إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أما بعد، فعلى المسلم أن يجتهد في الأخذ بالعبادة التي شرعها الله تعالى في هذه الأيام العشر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دلنا على فضلها، وبيّن أن العمل الصالح فيها أحب إلى الله تبارك وتعالى منه في غيره، ولو كان جهاداً في سبيل الله، إلا من خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، وهذا ليس فوقه شيء. وأما ما دون ذلك فلا عمل يفضل العمل الصالح في هذه الأيام العشر. فعلى المسلم أن يجتهد في استغلال هذه الأيام الطيبة وألا يضيعها، وأن يتقي الله جل وعلا في المسلمين، وألا يضيع عليهم أوقاتهم كما يفعل الحزبيون والطائشون من أهل الأهواء والبدعة، فإنهم قد تمرسوا على أن يحيلوا أعياد المسلمين إلى أحزان واقعة، كأنهم ينقمون على المسلمين أن يفرحوا بنعمة الله تعالى عليهم. وهذه الأيام الطيبة جعلها الله تعالى موسماً للعبادة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم أعياد المسلمين المشروعة كما بيّن في أيام التشريق، جعلها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. أخرجه أصحاب السنن بإسناد صحيح. والعمل الصالح في الأيام العشر الأول من ذي الحجة كثير ومتنوع، وعلى ذلك وأدلاه أن يطهر المرء اعتقاده لله من درن الشرك والكفران، وأن يحصل التوحيد الحق مقبلاً على الله تعالى بإخلاص وصدق، وأن يعلم أن الله تعالى أسس الملة على هذا الأصل العظيم، وهو توحيد رب العالمين. فلا يصح عمل ولا يقبل عند الله جل وعلا لم يكن مؤسساً على هذا الأصل الأصيل الذي لأجله خلق الله تعالى الخلق. فإن الله تعالى خلق الخلق لتوحيده بعبادته، وصرف العبادة له وحده جل وعلا. فأعظم ما يأتي به العبد في كل حين وحال، ويتأكد ذلك في هذه الأيام، إذ هي أفضل أيام الدنيا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل ما يأتي به العبد أن يجتهد في تحرير اعتقاده لله تعالى وحده، وأن يجتهد في تعلم التوحيد يقبل عليه ويحصله ويأخذ به ويحققه، وكذلك يعرف الشرك ليبتعد عنه وليجتنبه وليحذر منه وينفر عنه. ودين الإسلام العظيم مبني على أصلين: ألا يعبد إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، أشهد أن محمدًا رسول الله. فدين الإسلام يقوم على أصلين: على التوحيد والاتباع. ومن السنن في أيام العشر وفي يوم عرفة التكبير، لقول الله جل وعلا: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: واذكروا الله في أيام معلومات، أيام العشر، والأيام المعدودات، أيام التشريق. وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. قال العلامة المحقق الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين: ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيد وفي كل عشر ذي الحجة. وقد جاء في الصحيحين من طريق محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال أنس رضي الله عنه: كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في هذا الحديث: دليل على أن إظهار التكبير يوم عرفة مشروع، ولو كان صاحبه محرما قاصدا عرفة للوقوف بها، مع أن شعار الإحرام التلبية، فإذا لم ينكر عليه إظهار التكبير للمحرم الذي وظيفته إظهار التلبية، فلغير المحرم من أهل الأمصار أولى. فهذا من أحسن ما يستدل به على استحباب إظهار التكبير يوم عرفة في الأمصار وغيرها، فإن يوم عرفة أول أيام العيد الخمسة لأهل الإسلام، ولذلك يشرع إظهار التكبير في الخروج إلى العيدين في الأمصار. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وقت ابتداء التكبير لمن لم يكن حاجا، اختلفوا على أقوال. القول الأول أنه أي التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم، وإليه ذهب الثوري وابن عيينة، وجزم به أحمد، واختاره أبو يوسف ومحمد وأبو ثور والشافعي في بعض أقواله. القول الثاني أن التكبير من غداة عرفة إلى العصر من يوم النحر، روي عن ابن مسعود رضي الله عنه، وإليه ذهب علقمة والنخعي وأبو حنيفة، لقوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات وهي العشر. القول الثالث أن التكبير من صلاة الظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق، روي عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك والشافعي في المشهور عنه، لأن الناس تبع للحاج، والحجاج يقطعون التلبية مع أول حصاه، يعني عند جمرة العقبة، ويكبرون مع الرمي، وإنما يرمون يوم النحر. فأول صلاة بعد ذلك صلاة الظهر، وآخر صلاة يصلون بمنى الفجر من اليوم الثالث من أيام التشريق. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وقولهم إن الناس تبع لكم في هذا دعوى مجردة لا دليل عليها فلا تسمع. فأقوى هذه الأقوال وأرجحها القول الأول، وهو الذي صحت به الآثار وانتصر له الإمام أحمد وجعله إجماعا. قال الموفق: قيل لأحمد رحمه الله: بأي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال: بالإجماع. عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنه. وقال الناوي رحمه الله في المجموع: واختار طائفة من محقق الأصحاب المتقدمين والمتأخرين، يعني في مذهب الإمام الشافعي، أنه يبدأ أي التكبير من صبح يوم عرفة ويختم بعصر آخر التشريق. ونبه النووي أنه لم يثبت في المرفوع شيء. قال: فأما من فعل عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم فصحيح عنهم التكبير من صبح عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. وأما صيغة التكبير فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وأما صيغة التكبير فأصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان رضي الله عنه قال: كبروا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. ونقل عن سعيد بن جبير ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلى، أخرجه جعفر الفريابي في كتاب العيدين من طريق يزيد بن أبي زياد عنه، وهو قول الشافعي، وزاد: ولله الحمد. وقيل: يكبر ثلاثا ويزيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقيل: يكبر ثنتين بعدهما: لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. جاء ذلك عن عمر وعن ابن مسعود نحوه، وبه قال أحمد وإسحاق. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى السر في هذا الاقتران، وهو أن التحميد قرين التسبيح، وأن التهليل قرين التكبير. قال: ففي تكبير الأعياد جمع بين القرينين، فجمع بين التكبير والتهليل، وجمع بين التكبير والتحميد، لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فإن الهداية اقتضت التكبير عليها، فضم إليه قرينه وهو التهليل، والنعمة اقتضت الشكر عليها، فضم إليه أيضاً التحميد، فجمع بين التكبير والتهليل، وجمع أيضاً بينه وبين التحميد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة، ويشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. وقال الحافظ ابن حجر: وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى. قال البخاري رحمه الله: وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى، فيسمعه أهل المسجد يريد مسجد الخيف فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. قال الحافظ: فمنهم من قصر التكبير على أعقاب الصلوات، ومنهم من خص ذلك بالمكتوبات دون النوافل، ومنهم من خصه بالرجال دون النساء، وبالجماعة دون الفرد، وبالمؤدات دون المقضية، وبالمقيم دون المسافر، وبساكن المصر دون القرية. وظاهر اختيار البخاري رحمه الله شمول ذلك للجميع، والآثار التي ذكرها تساعده. وقال الشوكاني رحمه الله: والظاهر أن تكبير التشريق لا يختص استحبابه بعقب الصلوات، بل هو مستحب في كل وقت من تلك الأيام. وأما صيغ التكبير فعند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ولكنه ذكره في مكان آخر بالسند نفسه بتثليث التكبير: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وعند البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. قال الحافظ: وأما صيغة التكبير فأصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان رضي الله عنه قال: كبروا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والتكبير فيه هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنه. وقال أيضا: وقاعدتنا في هذا الباب أصح القواعد أن جميع صفات العبادات من الأقوال والأفعال إذا كانت مأثورةً أثرًا يصح التمسك به لم يكره شيءٌ من ذلك، بل يشرع ذلك كله، يعني ما صح من الوارد في ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالأمر في هذا واسعٌ، ولكن لا نتجاوز ما صح عن أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما عظم منزلة يوم عرفة وفضل صومه لمن لم يكن حاجا واستحباب التكبير فيه، فقد أخرج مسلم في صحيحه من طريق ابن المسيب رحمه الله قال: قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وجاء في صحيح مسلم من طريق عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله، صيام يوم عرفة، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وفي لفظ: وسئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وفي الحديث إثبات صفة النزول لله تبارك وتعالى عشية عرفة، ففي حديث عائشة رضي الله عنها إثبات صفة النزول يوم عرفة على ما يليق بجلال ربنا جل وعلا: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال الإمام الجليل أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في كتابه الجليل الرد على الجهمية، وقد أورد جملة من الأحاديث في نزول الرب في الثلث الأخير من الليل ويوم عرفة ويوم القيامة للحساب ولأهل الجنة. ثم قال بعد أن أورد تلك الأحاديث، قال أبو سعيد: فهذه الأحاديث قد جاءت كلها وأكثر منها في نزول الرب تبارك وتعالى في هذه المواطن، وعلى تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا لا ينكرها منهم أحد ولا يمتنع من روايتها، حتى ظهرت هذه العصابة يريد الجهمية ومن لف لفهم، حتى ظهرت هذه العصابة فعارضت آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برد، وتشمروا لدفعها بجد، فقالوا كيف نزوله هذا؟ قلنا لم نكلف معرفة كيفية نزوله في ديننا، ولا تعقله قلوبنا، وليس كمثله شيء من خلقه، فنشبهه منه فعلا أو صفة بفعالهم وصفتهم، ولكن ينزل جل وعلا كيف يشاء، فالكيف منه غير معقول. والإيمان بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في نزوله تعالى واجب، ولا يسأل الرب عما يفعل كيف يفعل وهم يسألون، لأنه القادر على كل شيء أن يفعله كيف يشاء، وإنما يقال لفعل المخلوق الضعيف الذي لا قدرة له إلا ما أقدره الله تعالى عليه، يقال له كيف يصنع وكيف قدر على ذلك. ففي الحديث إثبات النزول الإلهي عشية عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة يقول انظروا إلى عبادي هؤلاء ماذا أرادوا، ويوم عرفة ويوم النحر أفضل أيام العام. ففي حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. قال النووي رحمه الله هذا الحديث ظاهر الدلالة في فضل يوم عرفة، وهو كذلك قال ولو قال رجل امرأته طالق في أفضل الأيام، فلأصحابنا يعني من الشافعية وجهان، أحدهما تطلق يوم الجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة كما ورد عند مسلم في الصحيح، وأصح القولين يوم عرفة للحديث المذكور في هذا الباب. ويتأول حديث يوم الجمعة على أنه أفضل أيام الأسبوع، ولكن يقدح في إطلاق القول أن يوم عرفة خير أيام العام ما ثبت في مسند أحمد وسنن أبي داود وغيرهما من طريق عبد الله بن عامر بن لحي عن عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر. قال عيسى قال ثور بن يزيد وهو اليوم الثاني إذ يقر الحجاج بمنى. فظاهر هذا الحديث أن يوم النحر ويوم القر أفضل الأيام، وبه جزم الإمام ابن القيم رحمه الله فقال فخير الأيام عند الله يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر، كما في السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، وقيل يوم عرفة أفضل منه، وهذا هو المعروف عند أصحاب الشافعي، قالوا لأنه يوم الحج الأكبر وصيامه يكفر سنتين، وما من يوم يعتق الله فيه الرقاب أكثر منه في يوم عرفة، ولأنه تعالى يدنو فيه من عباده ثم يباهي ملائكته بأهل الموقف. قال رحمه الله والصواب القول الأول، لأن الحديث الدال على ذلك لا يعارضه شيء يقاومه، والصواب أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، لقوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. وفي الصحيحين أن أبا بكر وعليا رضي الله عنهما أذنا بذلك يوم النحر لا يوم عرفة. وفي سنن أبي داود بأصح إسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر. وهو يريد ما رواه أبو داود عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حجه، فقال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم النحر. قال: هذا يوم الحج الأكبر. وإسناده صحيح، وعلقه البخاري بصيغة الجزم وفي الباب عن علي، والراجح وقفه كما قال الترمذي، وعن رجل من الصحابة عند أحمد بسند صحيح. وجاء في الصحيحين عقب حديث أبي هريرة: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال ابن شهاب: فكان حميد بن عبد الرحمن يقول: يوم النحر يوم الحج الأكبر، من أجل حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وكذلك قال أبو هريرة وجماعة من الصحابة: ويوم عرفة مقدمة ليوم النحر بين يديه، فإن فيه يكون الوقوف والتضرع والتوبة والابتهال والاستقالة، ثم يوم النحر تكون الوفادة والزيارة، ولهذا سمي طوافه طواف الزيارة، لأنهم قد طهروا من ذنوبهم يوم عرفة، ثم أذن لهم فأذن لهم ربهم يوم النحر في زيارته والدخول عليه إلى بيته. ولهذا كان فيه، أي في يوم النحر، ذبح القرابين وحلق الرؤوس ورمي الجمار، ومعظم أفعال الحج وعمل يوم عرفة كالطهور والاغتسال بين يدي هذا اليوم. صوم يوم عرفة له فضل عظيم جدا، حري بالمسلم أن يحرص عليه. وهل يكفر صيام يوم عرفة الصغائر والكبائر؟ ظاهر الحديث تكفير الكبائر والصغائر، وبه قال بعض أهل العلم، وقال الجمهور: هذا خاص بالصغائر، والكبائر تكفر بالتوبة. قال النووي: فإن لم تكن صغائر كفر من الكبائر، وإن لم تكن كبائر كان زيادة في رفع الدرجات. وتكفير صوم يوم عرفة وعاشوراء الذنوب له شروط وله موانع. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكاغترار بعضهم على صوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة، حتى يقول بعضهم: يوم عاشوراء يكفر ذنوب العام كلها، ويبقى صوم عرفة زيادة في الأجر. ولم يدر هذا المغتر أن صوم رمضان والصلوات الخمس أعظم وأجل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء، وهي إنما تكفر ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة لا يقويان على تكفير الصغائر إلا مع انضمام ترك الكبائر إليها، فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر. فكيف يكفر صوم يوم تطوع كل كبيرة عملها العبد وهو مصر عليها غير تائب منها؟ هذا محال، على أنه لا يمتنع أن يكون صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء مكفراً لجميع ذنوب العام على عمومه، ويكون من نصوص الوعد التي لها شروط وموانع، ويكون إصراره على الكبائر مانعاً من تكفير ذنوبه. فإذا لم يصر على الكبائر لتساعد الصوم وعدم الإصرار، وتعاون على عموم تكفير الذنوب، كما كان رمضان والصلوات الخمس مع اجتناب الكبائر متساعدين متعاونين على تكفير الصغائر، مع أنه سبحانه قد قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فعلم أن جعل الشيء سبباً للتكفير لا يمنع أن يتساعد هو وسبب آخر على التكفير، تكفير الذنوب، ويكون التكفير مع اجتماع السببين أقوى وأتم منه مع انفراد أحدهما، وكلما قويت أسباب تكفير الذنوب كان أقوى وأتم وأشمل. وقد حرر هذا البحث أيضاً العلامة ابن باز رحمه الله وعزاه إلى مذهب جمهور العلماء، فقال رحمه الله: كل ذلك مقيد باجتناب الكبائر، بالاستقامة على ما أوجب الله وترك الكبائر، وأن هذه الفضائل وهذه الأعمال من أسباب المغفرة مع الأسباب الأخرى التي شرعها الله جل وعلا، ومع السلامة من الموانع التي تمنع المغفرة، وذلك هو الإصرار على الكبائر، كما قال الله جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فشرط في هذا عدم الإصرار، والإصرار هو الإقامة على المعصية وعدم التوبة منها، وهو من أسباب عدم المغفرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يحذر الاتكال على أحاديث الترغيب والوعد، مع الإعراض عن أحاديث الوعيد وآيات الوعيد، بل يجب أن يأخذ بهذا وهذا. يجب أن يحذر مما حرمه الله من المعاصي، وأن تكون على باله الأحاديث والآيات التي فيها الوعيد لمن تعدى حدود الله وانتهك محارمه، ومع ذلك يحسن ظنه بربه ويرجوه ويتذكر وعده بالمغفرة والرحمة لمن يعمل الأعمال الصالحة، فيجمع بين هذا وهذا، بين الرجاء والخوف، فلا يقنط ولا يأمن. وهذا طريق أهل العلم والإيمان، كما قال جل وعلا عن أنبيائه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً، أي رجاءً وخوفاً، وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وهكذا أهل الإيمان من أتباع الرسل هم على هذا السبيل، يوحدون الله ويخشونه، ويؤدون فرائضه، ويدعون محارمه، ويرجونه ويخافونه جل وعلا. وخير الدعاء دعاء يوم عرفة. أخرج البيهقي في الشعب بسند صحيح عن الحسين بن الحسن المروزي، وكان جاور بمكة حتى مات، قال: سألت سفيان بن عيينة عن تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي بعرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وإنما هو ذكر ليس فيه دعاء. قال سفيان: سمعت حديث منصور عن مالك بن الحارث؟ قال: قلت نعم. قال: ذاك تفسير هذا. ثم قال: أتدري ما قال أمية بن الصلت حين أتى ابن جدعان يطلب نائله ورفده ومعروفه؟ قلت: لا. قال: لما أتاه قال: أأذكر حاجتي أم قد كفاني؟ حباؤك إن شيمتك الحباء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضك الثناء. والبيت أيضاً: حياؤك إن شيمتك الحياء. قال سفيان: فهذا مخلوق حين ينسب إلى الجود، قيل: يكفينا من تعرضك الثناء عليك حتى تأتي على حاجتنا، فكيف بالخالق العظيم؟ والحديث حسن لغيره، أخرجه مالك في الموطأ، والترمذي والبيهقي وابن عساكر في جزئه في فضل يوم عرفة وغيرهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فجمع في هذا الحديث بين أفضل الدعاء وأفضل الثناء، فإن الذكر نوعان، دعاء وثناء. فقال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت هذا الكلام. ولم يقل: أفضل ما قلت يوم عرفة هذا الكلام، وإنما هو أفضل ما قلت مطلقا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها أنه تجب الجمعة على من شهد العيد كما تجب سائر الجمعة للعمومات الدالة على وجوب الجمعة، والثاني تسقط عن أهل البر كأهل العوالي، لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه رخص لهم في ترك الجمعة لما صلى بهم العيد. القول الثالث وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد. وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كعمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وغيرهم، ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف. قال ابن القيم رحمه الله: ورخص صلى الله عليه وسلم لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة أو أن يذهب، ورخص لهم إذا وقع العيد يوم الجمعة أن يجتزئوا بصلاة العيد عن حضور الجمعة. قال الشوكاني رحمه الله: فيه أن صلاة الجمعة في يوم العيد يجوز تركها. عن إياس بن أبي رملة الشامي قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم، قال: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصل. أخرجه أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون، أي مصلوا الجمعة. أخرجه أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح. وعن عطاء بن أبي رباح قال: صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار، ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا، فصلينا وحدانا. وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال: أصاب السنة. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وعن عطاء أيضا: اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير، فقال: عيدان اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح، وهذا يدل على أنه لم يصلي الظهر. فإذا اجتمع العيد والجمعة، فالراجح من الأقوال أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة إن شاء شهدها وإن شاء لم يشهدها، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وهو أعدل الأقوال، لحديث زيد بن أرقم: وسأله معاوية: هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا؟ قال: نعم، صلى العيد أول النهار ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يجمع فليجمع. أخرجه أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح. وعن وهب بن كيسان رضي الله عنه قال: اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب، ثم نزل فصلى، ولم يصلي للناس يوم الجمعة. فذكرت ذلك لابن عباس فقال: أصاب السنة. أخرجه من هذا الطريق النسائي بإسناد صحيح. ويرى بعض العلماء أنه لا يجب عليه صلاة الظهر، لما ورد في إحدى روايات ابن الزبير رضي الله عنهما أنه صلى ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر، وهذا ما رجحه الشوكاني، وهذا القول هو الأقوى. ورأى بعض العلماء أنه يصلي الظهر، قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة، فتكون الظهر في وقتها والعيد يحصل مقصود الجمعة، وهذا القول هو الأحوط. هل على من صلى العيد وترك الجمعة صلاة الظهر؟ الجواب: في وجوب صلاة الظهر على من تخلف عن الجمعة وشهد العيد خلاف، فمن قائل بالوجوب عملا بعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الظهر على من لم يصلي الجمعة، ومن قائل بعدم الوجوب، واستدلوا بحديث ابن الزبير رضي الله عنهما عن وهب بن كيسان قال: اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب، ثم نزل فصلى، ولم يصلي للناس يوم الجمعة. فذكرت ذلك لابن عباس فقال: أصاب السنة. وعند أبي داود فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. قال الشوكاني: ظاهره أنه لم يصلي الظهر، وفيه أن الجمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه المسوغة لم يجب على من سقطت عنه أن يصلي الظهر. إن الذي افترضه الله على عباده في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة، فإيجاب صلاة الظهر على من تركها بعذر أو لغير عذر محتاج إلى دليل، ولا دليل يصلح للتمسك به على ذلك. إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة وجدهم يحتفلون بيومين، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. فهذان هما عيدا الإسلام العظيم، ومن شعائر الله تعالى الفرح فيهما. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم النحر وأيام التشريق أعيادنا أهل الإسلام. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. لذلك لا يجوز أن يصوم الإنسان في أيام التشريق، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. وأما يوم النحر فمعلوم أنه عيد المسلمين الأكبر، وقد شرع الله تعالى لنا الفرح في يوم العيد وأن نلبس الجديد. فعن عبد الله بن عمر قال: أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق، فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود. أخرجه البخاري. فالسنة في يوم العيد أن تلبس الجديد وأن تتطيب ما شاء الله لك أن تتطيب، وفي يوم الأضحى تخرج من غير ما طعام حتى تصلي وتعود تضحي وتنتظره حتى يكون أول ما يدخل في جوفك ما قد قدمت أضحية وقربانا لله رب العالمين. فعن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. صححه الألباني في المشكان. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى المصلى يذهب من طريق ويعود من طريق. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. أخرجه البخاري. وعلينا أن نكبر في الطريق عند الذهاب إلى المصلى بصوت عال لا نستحي، لأنه من شعائر الله تعالى، لا نستحي من التكبير. نكبر بصوت مرتفع ونحن سائرون في الطريق إلى أن نجلس في المصلى. وإذا دخلت المصلى لا تصل، لأنه لا صلاة في المصلى، يعني قبل صلاة العيد. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، ومعه بلال رضي الله عنه. أخرجه البخاري ومسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب من طريق ويعود من طريق مكبرا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فعن عبد الله بن مسعود أنه كان يكبر صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر، يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ومن صيغ التكبير الواردة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. وأيضا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. فإذا جلس الإنسان في المصلى فعليه أن يصلي وحده. وأما التكبير على صورة واحدة على نظام واحد في نفس واحد بصوت واحد فهذا بدعة مرذولة. في عيد الأضحى التكبير من بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. وصلاة العيد في المصلى هي السنة، كما في حديث أم عطية وحديث أبي سعيد رضي الله عنهما. والتهنئة يوم العيد تقبل الله منا ومنكم. ومن البدع المرذولة القبيحة تخصيص يوم العيد بزيارة القبور. وهذا بعض ما يتعلق بالزكاة المشروعة. الزكاة فعل ما يحل به الحيوان الذي لا يحل إلا بها من نحر أو ذبح أو جرح، فالنحر للإبل والذبح لغيرها والجرح لما لا يقدر عليه إلا به. ويشترط للزكاة شروط تسعة: الأول أن يكون المذكي عاقلا مميزا، فلا يحل ما ذكاه مجنون أو سكران أو صغير لم يميز أو كبير ذهب تمييزه ونحوهم. الثاني أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا، وهو من ينتسب إلى دين اليهود أو النصارى. فأما المسلم فيحل ما ذكاه سواء كان ذكرا أم أنثى، عدلا أم فاسقا، طاهرا أم محدثا. وأما الكتابي فيحل ما ذكاه سواء كان أبوه وأمه كتابيين أم لا. وقد أجمع المسلمون على حل ما ذكاه الكتابي، لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من شاة أهدتها له امرأة يهودية كما في الصحيحين، وأكل من خبز شعير وإهالة سنخة دعا إليهما يهودي. وأما سائر الكفار غير أهل الكتاب فلا يحل ما ذكوه، لمفهوم قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب. فإن الذين أوتوا الكتاب اسم موصول وصلته، وهما بمنزلة المشتق المتضمن لصفة معنوية يثبت الحكم بوجودها وينتفي بعدمها. قال الإمام أحمد: لا أعلم أحداً قال بخلافه إلا أن يكون صاحب بدعة. ونقل الإجماع عليه الخازن في تفسيره. وعلى هذا فلا يحل ما ذبحه الشيوعيون والمشركون، سواء كان شركهم بالفعل كمن يسجدون للأصنام، أو بالقول كمن يدعون غير الله. ولا يحل ما ذبحه جاحد وجوب الصلوات الخمس ولو صلى، إلا أن يكون ممن يجهل ذلك لكونه حديث عهد بالإسلام ونحوه. ولا يلزم السؤال عما ذبحه المسلم أو الكتابي كيف ذبحه وهل سمى عليه أو لا، بل ولا ينبغي السؤال، لأن ذلك من التنطع في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم أكل مما ذبحه اليهود ولم يسألهم. وفي صحيح البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن قوماً قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوماً يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا عليه أنتم وكلوه. قالت: وكانوا حديثي عهد بكفر. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأكله دون أن يسألوا، مع أن الآتين به قد تخفى عليهم أحكام الإسلام لكونهم حديثي عهد بكفر. الشرط الثالث من شروط التذكية أن يقصد التذكية، لقوله تعالى: إلا ما ذكيتم. والتذكية فعل خاص يحتاج إلى نية، فإن لم يقصد التذكية لم تحل الذبيحة، مثل أن تصول عليه بهيمة فيذبحها للدفاع عن نفسه فقط. الشرط الرابع ألا يكون الذبح لغير الله، فإن كان لغير الله لم تحل الذبيحة، كالذي يذبح تعظيماً لصنم أو صاحب قبر أو ملك أو والد ونحوهم، لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، إلى قوله: وما ذبح على النصب. الشرط الخامس ألا يسمي عليها اسم غير الله، كأن يقول: باسم النبي أو جبريل أو فلان، فإن سمى عليها اسم غير الله لم تحل، وإن ذكر اسم الله تعالى معه، لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، إلى قوله: وما أهل لغير الله به. وفي الحديث الصحيح القدسي قال الله جل وعلا: من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. الشرط السادس أن يذكر اسم الله تعالى عليها، فيقول عند تذكيتها: بسم الله، لقوله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وقول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، رواه البخاري وغيره. فإن لم يذكر اسم الله عليها لم تحل، لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ولا فرق بين أن يترك اسم الله عليها عمداً مع العلم أو نسياناً أو جهلاً، لعموم هذه الآية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التسمية شرطاً في الحل، والشرط لا يسقط بالنسيان والجهل، ولأنه لو أزهق روحها بغير إنهار الدم ناسياً أو جاهلاً لم تحل. فكذلك إذا ترك التسمية لأن الكلام فيهما واحد من متكلم واحد فلا يتجه التفريق، وإذا كان المذكي أخرس لا يستطيع النطق بالتسمية كفته الإشارة الدالة، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. الشرط السابع أن تكون الذكاة بمحدد ينهر الدم، من حديد أو أحجار أو زجاج أو غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ما لم يكن سناً أو ظفراً. وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، رواه الجماعة. وللبخاري في رواية غير السن والظفر: فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة. وفي الصحيحين أن جارية لكعب بن مالك رضي الله عنه كانت ترعى غنماً له بسلع، فأبصرت شاةً من الغنم موتى فكسرت حجراً فذبحتها به، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها، فإن أزهق روحها بغير محدد لم تحل، مثل أن يخنقها أو يصعقها بالكهرباء ونحوها حتى تموت. فإن فعل بها ذلك حتى ذهب إحساسها ثم ذكاها تذكية شرعية وفيها حياة مستقرة حلت، لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، إلى قوله تعالى والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. وللحياة المستقرة علامتان، إحداهما أن تتحرك، والثانية أن يجري منها الدم الأحمر بقوة. الشرط الثامن من شروط التذكية إنهار الدم، أي إجراؤه بالتذكية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. ثم إن كان الحيوان غير مقدور عليه كالشارد والواقع في بئر أو مغارة ونحوه، كفى إنهار الدم في أي موضع كان من بدنه. والأولى أن يتحرى ما كان أسرع إزهاقاً لروحه، لأنه أكثر راحةً للحيوان وأقل عذاباً له. وإن كان الحيوان مقدوراً عليه فلا بد أن يكون إنهار الدم من الرقبة من أسفلها إلى اللحيين، بحيث يقطع الودجين وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم، وتمام ذلك أن يقطع معهما الحلقوم وهو مجرى النفس، والمريئة وهو مجرى الطعام والشراب، ليذهب بذلك مادة بقاء الحيوان وهو الدم، وطريق ذلك وهو الحلقوم والمريء. وإن اقتصر على قطع الودجين حلت الذكية. الشرط التاسع أن يكون المذكى مأذوناً في ذكاته شرعاً، فأما غير المأذون فيه فنوعان: أحدهما ما حرم لحق الله تعالى كصيد الحرم والإحرام، فلا يحل وإن ذكي، لقوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، وقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. النوع الثاني ما حرم لحق المخلوق كالمغصوب والمسروق، يذبحه الغاصب أو السارق، ففي حله قولان لأهل العلم. وللذكاة آداب ينبغي مراعاتها، ولا تشترط في حل الذكية، بل تحل الذكية أي الذبيحة بدونها. فمنها استقبال القبلة بالذكية حين تذكيتها، والإحسان في تذكيتها بحيث تكون بآلة حادة يمرها على محل الذكاة بقوة وسرعة. وقيل هذا من الآداب الواجبة لظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم، وهذا القول هو الصحيح. وأن تكون الذكاة في الإبل نحرا وفي غيرها ذبحا، فينحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، فإن صعب عليه ذلك نحرها باركة، ويذبح غيرها على جنبها الأيسر. فإن كان الذابح أعسر يعمل بيده اليسرى ذبحها على الجنب الأيمن، إن كان أكثر راحة للذبيحة وأمكن لها. ويسن أن يضع رجله على عنقها ليتمكن منها، وأما البروك عليها والإمساك بقوائمها فلا أصل له من السنة. وقد ذكر بعض العلماء أن من فوائد ترك الإمساك بالقوائم زيادة إنهار الدم بالحركة والاضطراب، قطع الحلقوم والمريء زيادة على قطع الودجين، وأن يستر السكين عن البهيمة عند حدها فلا تراها إلا عند ذبحها، وأن يكبر الله تعالى بعد التسمية، وأن يسميه عند ذبح الأضحية أو العقيقة من هي له بعد التسمية والتكبير، ويسأل الله قبولها فيقول: بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك، عني إن كانت له، أو عن فلان إن كانت لغيره، اللهم تقبل مني إن كانت له، أو من فلان إن كانت لغيره. وأما مكروهات التذكية التي ينبغي اجتنابها، فمنها أن تكون بآلة كالة أي غير حادة، وقيل يحرم ذلك وهو الصحيح، وأن يحد آلة الذكاة والبهيمة تنظر إليه، وأن يذكي البهيمة والأخرى تنظر إليها، وأن يفعل بعد التذكية ما يؤلمها قبل زهوق نفسها، كأن يكسر عنقها أو يسلخها أو يقطع شيئاً من أعضائها قبل أن تموت، وقيل يحرم ذلك وهو الصحيح. فهذه بعض ما يتعلق من أمور الذكاء، لأنها تتعلق بهذا العيد، عيد الأضاحي، عيد الأضحى، هو يوم الحج الأكبر، وهو يوم النحر، فيه تنحر النحائر من الهدايا والضحايا في الموقف، وها هنا أيضاً في الأمصار قرباناً إلى الله جل وعلا. وإنما يتقبل الله تعالى من المتقين. تقبل الله تعالى منا ومنكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.